أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كلام في مسألة 63. قال: لا فرق في المؤنى بينما يصرف عينه فتتلف مثل المأكول والمشروب ونحوهما، وبينما ينتفع به مع بقاء عينه مثل الظروف والفروش ونحوهما. فإذا احتاج إليها في سنة الربح يجوز شراؤها من ربحها، يعني ينتفع به مع بقاء عينه. إذا احتاج إليه في سنة الربح جاز له شراؤها من ربحه، يجوز شراؤها من ربحها وإن بقيت للسنين القادمة أيضا، وإن بقيت للسنين الآتية أيضا. في الدار تبقى للسنين الآتية، الكتب، اللباس، الفرش، أمثال هذه الأمور. هذه المسألة تقسيم المؤنة إلى هذين القسمين واضح، واضح أن بعض المؤن ليس لها بقاء وإنما هي تتلف بالانتفاع بها، تتلف للانتفاع بها بالمنفعة المقصودة طبعا، مثل المأكول والمشروب. وقسم منها لا له بقاء مع الانتفاع بها، يعني كان ينتفع بها مع بقاء عينها، كما مثل. أما القسم الأول فلا إشكال في استثنائه من الأرباح وعدم وجوب الخمس فيه، بل هو القدر المتيقن من أدلة الاستثناء اللي عبرنا عنه بالاستهلاك، بالاستهلاك المباشر، يعني يكون الربح هو يستهلك مباشرة والمؤنة تكون مستهلكة مباشرة بالانتفاع بها. وأما الثاني وهو ما يبقى مع الانتفاع به، يبقى عينه مع الانتفاع به، الكلام فيه يقع في ناحيتين في الحقيقة. الناحية الأولى التي لعله عقدت لها هذه المسألة هو في أنه هل يعد من المؤنة أو لا، هكذا مورد حاجة المكلف إذا كان من هذا القبيل ينتفع به مع بقاء عينه، هل هو مؤنة أو ليس مؤنة، هل يستثنى من الأرباح أو لا يستثنى من الأرباح، هاي جهة. الناحية الثانية التي يقع الكلام فيها بالنسبة إلى هذا القسم الثاني هو أنه بعد انتهاء السنة وبقاء العين كما هو المفروض، واحتاج إلى كتاب انتفع به في هذه السنة وانتهت السنة وبقي الكتاب، وهكذا الدار وهكذا الفراش، فهل يتعلق به الخمس؟ واضح. هل يتعلق به الخمس إذا لم يكن مؤنة في السنة القادمة، أو مطلقا يتعلق به الخمس أو لا؟ هذا بحث آخر غير البحث الأول. البحث الأول نتكلم أن المؤنة هل تصدق على ما ينتفع به مع بقاء عينه، أو أنها تختص بالنحو الأول. في البحث الثاني نتكلم أن القسم نحو أن هذا النحو الثاني المفروض فيه بقاء العين للسنوات القادمة، للسنة القادمة، في السنة القادمة هل يتعلق به الخمس؟ إذا لم يكن شنو؟ مؤنتان. إذا لم يكن أو مطلقا، لا كان مؤنتاً أو لم يكن مؤنتاً، هل يتعلق به الخمس أو ماذا؟ أو لا يتعلق به الخمس. هذا البحث من الناحية الثانية سيأتي الكلام عنها في مسألة مستقلة، وهي مسألة 67. في مسألة 67 يتكلم السيد ماتن عن هذا الشيء، وهو أن الأمور التي يكون الانتفاع بها مع بقاء عينها إذا بقيت للسنة القادمة هل يتعلق بها الخمس أو لا يتعلق بها الخمس. يجي الكلام أنه مطلقان أو لا خصوص، الكلام يقع في خصوص ما إذا كانت لم تكن مؤنة، يعني استغنى عنها في السنة الشنو القادمة، احتاج إلى كتاب استفاد منه في هذه السنة ثم انتهت هذه السنة واستغنى عن هذا الكتاب، فهل يجب فيه الخمس أو ماذا؟ أو لا يجب فيه الخمس. هذا سيأتي الكلام عنها في تلك المسألة وسنتكلم عنها هنا. وأما الجهة الأولى، الناحية الأولى الظاهر أن السر في عقد هذه المسألة والتنبيه على شمول المؤنة لهذا القسم الثاني هو وجود الشبهة في شمول المؤنة للقسم الثاني، وهذه الشبهة منشأها هو هذا، هو أن المؤنة كما تقدم يعتبر فيها الصرف الخارجي، موجي تقدم على سابقا يعتبر فيها الصرف الخارجي، المستثنى هو ما يصرف من الأرباح على من؟ على حاجياته، على ما يحتاجه، هذا هو المعنى. بناء على ذلك قد تثار شبهة في المقام في شمول المعنى للنحو الثاني اللي هو نتكلم عنه، واضح، وهو الأعيان الخارجية التي لا تستهلك استهلاك مباشر، واضح، وإنما ينتفع بها لسد الحاجات وسد الاحتياجات، لا تستهلك استهلاك مباشر. كأنه قد يفهم من الصرف المعتبر في المعنى هو أن يكون عن طريق الاستهلاك ماذا؟ المباشر. وأما إذا لم يكن عن طريق الاستهلاك المباشر فهذا ليس معنى. الدار لم تستهلك استهلاك مباشر في المعنى، واضح، وإنما منفعتها هي اللي سدت حاجاتها مع بقاء نفس الدار، وهكذا السيارة وهكذا البقرة على ما تقدم سابقا، هذه الأمور كلها ينتفع بها ويسد الإنسان حاجاته من منافعها مع بقائها هي كما هي، لا تتأثر، لا تتلف بماذا؟ بالانتفاع بها. هناك شبهة في شمول المؤنة لمثل ذلك واختصاص المؤنة بما يكون الانتفاع به ملازما لتلفه، هذا يقول صرف على مؤنته. أما مثل الدار وأمثال الدار هذه لا يصدق عليها أنها مؤنة، لماذا؟ لأنه لم يصرف الدار في سد حاجياته، وإنما هو سد حاجاته من منافع الدار كما في البقرة بالنسبة إلى الحليب، من منافع البقرة وهو ماذا؟ وهو الحليب، من منافع الدار وهو شنو؟ وهو السكن فيها، وهكذا. وإلا الدار هي بنفسها باقية إلى نهاية ماذا؟ إلى نهاية السنة، فقد يقال بأن هذه الدار هذه ربح مرت عليه السنة ولم تصرف في ماذا؟ في المؤنة، فيجب فيها ماذا؟ الخمس. الظاهر أن السبب في عقد هذه المسألة والتنبيه على أنه لا، الأمر ليس هكذا، أن المؤنة كما تصدق على الصرف الاستهلاكي الموجود في النحو الأول كذلك تصدق على ماذا؟ على هذا النحو من صارف. والعرف يرى أن الدار مؤنة والبقرة مؤنة والكتب كتاب مؤنة، عندما يحتاج الإنسان يحتاجه الإنسان في هذه السنة يصدق عليه أنه مؤنة، وإن كان بحسب الدقة سد حاجات الإنسان تكون عن طريق منافع تلك الدار ومنافع الكتاب لا بنفس الكتاب، لم يصرف نفس الكتاب، وإنما المصروف هو منافع تلك الأعيان بحسب الدقة. لكن العرف يرى صدق المؤنة على نفس هذه الأمور وهذه الأعيان، ويصدق على صرف الربح لشرائها أنه صرف له في ماذا؟ في المؤنة. ونحن لا نشترط أكثر من ماذا؟ أن يكون الصرف على من؟ على المؤنة، وهذا صرف على المؤنة، فيصدق عليها المؤنة كما يصدق على النحو الأول بلا فرق بينهما. وإن كان بحسب الدقة هناك فرق بينهما، لكن عرفا لا فرق بينهما، كل منهما يعتبر ماذا؟ مؤنة عرفا، ويستثنى من الأرباح ولا يجب فيه الخمس. هذه الناحية الأولى. الناحية الثانية اللي قلنا يجي الكلام عنها في مسألة 67، وفي بعض الكلمات أكو خلط بين الناحيتين ولا داعي للخلط بينهما، مسألة معقودة آتية في الناحية الثانية من هذا البحث وسيأتي الكلام عنها ونتكلم هناك عنها إن شاء الله، وهي أنه بعد انتهاء السنة فهل يجب الخمس في هذه العين الباقية مع الاستغناء عنها، يعني مع خروجها عن كونها مؤنة، أو مطلقا على الخلاف الآتي. هذا ما يرتبط بهذه المسألة. مسألة 64، قال يجوز إخراج المؤنة من الربح وإن كان عنده مال لا خبث فيه لأن لم يتعلق به أو تعلق وأخرجه، فلا يجب إخراجها من ذلك لتمامها ولا التوزيع، وإن كان الأحوط التوزيع، والأحوط منه إخراجها لتمامها من المال الذي لا خبث فيه. هذه المسألة المسائل المعروفة والمعنونة في كلماتهم والمذكورة في الرسائل العملية، وهي مسألة أن الإنسان إذا كان له مال آخر غير الربح وكان ذلك المال إما لا خمس فيه، يعني لا يتعلق به الخمس أصلا كالميراث، أو لا تعلق به الخمس وقد أدى خمسه، يعني يكون مالا مخمسا، فكان عنده مال ليس فيه خمس وعنده أرباح، فالكلام يقع في أنه جواز الإخراج أو الإخراج إخراج المؤنة من الربح هل هو جائز مطلقا؟ هذا الإخراج مطلقا يعني شنو؟ يعني سواء كان له مال آخر أو لم يكن له مال آخر، حتى إذا كان له مال آخر يجوز له إخراج المؤنة من الأرباح، أو لا أن جواز إخراجه من الأرباح مشروط بماذا؟ بأن لا يكون له مال آخر، أن لا يكون له مال آخر. أما إذا كان له مال آخر معاد لصرفه في المؤنة هذا لا يجوز له إخراج المؤنة من الأرباح، بل يخرجه من المال الآخر. ما هو الصحيح من هذين الاحتمالين؟ طبعا قبل هذا واضح، يعني كأنه أمور واضحة، أن الإنسان إذا لم يكن عنده مال آخر واضح أنه يجوز له إخراج المؤنة من أرباحه، واضح إذا لم يكن عنده مال آخر. كذلك قالوا بأنه واضح أيضا جواز الإخراج من الأرباح فيما إذا كان له مال آخر ولكنه ليس معد لصرفه في المؤنة، ليس معاد مصرفه في المؤنة. هنا أيضا يجوز إخراج المؤنة من الأرباح بلا كلام، كما إذا فرضنا أنه كان عنده رأس مال معد للكسب والتجارة، هذا المال ليس معدا لصرفه في المؤنة. فإذا كانت عنده مؤنة وكان عنده رأس مال وكان عنده أرباح، هنا أيضا قالوا لا إشكال في جواز صرف إخراج المؤنة من الأرباح، ولا يخرجه من رأس المال المال الآخر إذا كان ليس معدا لصرفه في المؤنة. أو ليش نقول هذا رأس مال؟ دار عنده دار وعنده أرباح، هل يعني يحتمل وجوب إخراج المؤنة من الدار؟ ليس، لأن الدار مال ليس معد علما لصرفه في المؤنة، وأثاث البيت مثلا وهكذا. إذن الكلام يقع في ماذا؟ في رأس المال الذي سهم يعبرون المعد لصرفه في ماذا؟ في المؤنة، في مقابل ما لا يعد لصرفه في المؤنة. إذا كان عنده مال آخر وكان عنده أرباح فالمؤنة من أين تخرج؟ قالوا بأن الاحتمالات في المسألة ثلاثة. الاحتمال الأول هو جواز الإخراج من الربح مطلقا، مطلقا يعني شنو؟ كان له مال آخر أو لم يكن له مال آخر. احتمال الثاني عدم الجواز مطلقا، لا يجوز إخراج من الأرباح مطلقا، كان له مال آخر أو لم يكن له مال آخر. واضح؟ عدم الجواز لا يجوز إخراج من الأرباح، لا مطلقا مو هذا المقصود، لا يجوز له إخراج من الأرباح إذا كان له مال آخر من اشتراه، بل يجب عليه أن يخرج المؤنة من المال الآخر. الاحتمال الثالث هو التوزيع، توزيع توزيع على كلا المالين بالنسبة، على كلا المالين بالنسبة، فالمؤنة تخرج من الأرباح وتخرج من المال الآخر بحسب النسبة. إذا كان نسبة المال الآخر إلى الأرباح نسبة الثلث، فالمؤنة أيضا توزع بحسب هذه النسبة، نسبة النصف، المؤنة أيضا توزع بحسب هذه النسبة. واضح؟ بحسب النسبة، إذا تساوي يأخذ نصف المؤنة من هذا المال ونصف المؤنة من المال الآخر. واضح؟ إذا كان المال الآخر 100 والأرباح 200 ثالث شيء، فالمؤنة ثلثها يأخذ من المال الآخر وثلثها تأخذ من الأرباح، وهكذا بحسب النسبة، توزيع يسمى. هذا الاحتمال الثالث. أما الاحتمال الثالث نتكلم عنه فعلا وهو مسألة التوزيع، ما ذكروه كدليل عليه هو ما يسمى بقاعدة العدل والإنصاف، أن مقتضى العدل والإنصاف، قاعدة العدل والإنصاف، هو تقتضي هذا التوزيع بهذا الشكل الذي ذكرناه، حتى لا يكون هناك حيف على المالك من دون أن يكون هناك حيف عليهم على أصحاب الخمس. الحاف يلحق شنو؟ كل منهما كأنه. لماذا يختص المالك؟ إذا قلنا بأنه يأخذ من المال الآخر معناه الحاف نزل اليمن على المالك، وإذا قلنا بأن الأرباح تأخذ، أن المؤنة تأخذ من الأرباح، الحاف اليمن يكون على أصحاب الخمس. واضح؟ لأنه إذا أخذنا المؤنة من الأرباح إما أن لا يصل شيء إلى أصحاب الخمس إذا كانت المؤنة بمقدار الأرباح، وإما أن يصل إليهم مقدار أقل. واضح؟ مما إذا قلنا بالتوزيع أو قلنا بأخذ المؤنة من المال الآخر، فلأجل أن لا يكون هناك تعدي على أحد الطرفين يلتزم بالتوزيع بحسب النسبة، قاعدة العدل والإنصاف. هناك ملاحظتان على هذا الكلام. ملاحظة الأولى ملاحظة كبروية، وتقدم الحديث عنها في بحث المال الحلال المختلط بالحرام. هناك تقدم الحديث عن هذه القاعدة وعن الأدلة التي استدل بها على هذه القاعدة والروايات التي استدل بها على هذه القاعدة، وعمدتها هي روايات التنصيف. التنصيف فيما وردت عدة روايات أنه عندما يحصل هناك تداعي كمثال الودع في الرواية المعروفة أنه يتنصف العين قسمين، يعطى لهذا نصف ولهذا نصف وغيرها من الروايات. وتقدم سابقا، لا داعي لتكرار البحث، تقدم سابقا بأن هذه الأدلة لا تثبت هذه القاعدة، وإن كان بعض روايات التنصيف تام سندا ودلالة، لكنه لا يدل على هذه القاعدة مطلقا، وذلك لأن تلك الروايات مختصة بباب التداعي وباب الخصومة وباب النزاع. ومن المحتمل أن يكون الحكم بالتنصيف في تلك الموارد لأجل فض النزاع وإنهاء الخصومة، باعتبار أن الحاكم هو مكلف بإنهاء النزاع وفض الخصومات، فلعل التنصيف في تلك الموارد لخصوصية في تلك الموارد. ومن الواضح أن هذه الخصوصية ليست موجودة في محل كلامنا، نحن لا نتكلم عن تداعي بين طرفين ونزاع بين طرفين، نتكلم عن مكلف لا يعلم بأن المؤن يخرجها من هذا المال أو من هذا المال، ليس هناك خصومة وتداعي. المكلف يريد أن يبرئ ذمته بينه وبين ربه. التعدي من تلك الروايات إلى محل الكلام مع احتمال الخصوصية في تلك الروايات مشكل جدا. قد نلتزم بمضمون هذه الروايات في مواردها، ولا بد أن نلتزم بها في مواردها، لأن الروايات بعضها معتبر وصحيح، لكن التعدي إلى مثل محل الكلام مع احتمال الخصوصية هذا يكون مشكل جدا. هذا الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية اللي ترتبط بمحل الكلام أن قاعدة العدل والإنصاف إنما تصل النوبة إليها عندما لا يكون هناك دليل واضح يدل على أحد الاحتمالين في المسألة، فهي أشبه بالأصول العملية التي يرجع إليها عند فقد الدليل الاجتهادي. واضح هذا، إذا جاء دليل هو قال أن هذا المال لزيد يعطى لزيد، دليل معتبر يعطى لزيد، لا تصل النوبة إلى أعمال قاعدة العدل والإنصاف. فالقاعدة إنما تصل النوبة إليها إذا لم يكن هناك دليل يرجح أحد الاحتمالين على الاحتمال الآخر، حينئذ تقف المسألة نكون متحيرين، لا نعرف ما هو الموقف الشرعي، كيف نتعامل مع هذا المال، واضح مع أنه يحتمل أن يكون لزيد ويحتمل أن يكون لعامر وليس لهم بينة بحسب الفار، عندئذ يقال بالتنصيف مثلا أعمالا لقاعدة العدل والإنصاف. أما في محل كلامنا هذا لا يمكن أن يكون صورة لتلك القاعدة، وذلك لأننا بين أحد احتمالين عندما نريد أن نتعامل مع الدليل في المقام، وهو الدليل الدال على استثناء المؤن من الأرباح. إذ لا إشكال في وجود دليل يدل على استثناء المؤن في الأرباح، القضية مسلمة ولا يمكن إنكارها. صممنا الكلام على وجود دليل يدل على استثناء المؤن من الأرباح، وإنما الكلام يقع أن هذا الاستثناء هل هو مطلق أو مختص بصورة عدم وجود مال شنو آخر. فالشك في إطلاق الاستثناء وعدم إطلاقه، أما أصل الاستثناء المؤنة من الأرباح لا إشكال فيه، الدليل يدل على الخمس بعد المؤنة. شنو معنى الخمس بعد المؤنة؟ معنى أن الأرباح اللي تحصل عليها لا يجب فيها الخمس إلا بعد شنو؟ بعد المؤنة. واضح؟ أنه لا يجب فيها الخمس إلا بعد ماذا؟ بعد المؤنة، يعني أخرج المؤنة من الشنو؟ من الأرباح، والباقي من الأرباح. بعد إخراج المؤنة يجب فيه ماذا؟ يجب فيه الخمس. إذن مسألة استثناء المؤنة من الربح وإخراج المؤنة من الربح مسألة واضحة بحسب الأدلة. إذن وين الشك يصير؟ شك في إطلاق ذلك وعدم إطلاقه. أن إخراج المؤنة من الربح هل هو ثابت فقط في صورة عدم وجود مال آخر للمكلف عندئذ يخرج المؤنة من الربح، أو لا هو ثابت شنو؟ مطلقا كان له مال آخر أو لم يكن له مال آخر، أو يجوز له إخراج المؤنة من الربح. واضح هذا حينئذ؟ إذن المسألة يدور أمرها بين احتمالين لا ثالث لهما، إما أن نلتزم بإطلاق هذه الأدلة وإما أن لا نلتزم بإطلاق. وهذان الاثنين النقيضان لا يرتفعان، إما أن نلتزم بإطلاق هذه الأدلة وإما أن لا نلتزم بإطلاقها. إذا التزمنا بإطلاق هذه الأدلة عندئذ يتعين الالتزام بإخراج المؤنة من الربح في محل كلامنا، يعني فيما إذا كان له مال آخر عملا بالدليل. ومع وجود دليل يدل على إخراج المؤنة من الربح بالرغم من وجود مال آخر، لا تصل النظر إلى إعمال قاعدة العدل والإنصاف وتوزيع المؤنة على كلا المالين. لماذا؟ لأن إطلاق الدليل يقول أخرج المؤنة من، أو يجوز لك إخراج المؤنة من، من الربح. إذا فرضنا أن الدليل مطلق، يعني الدليل الدال على إخراج المؤنة من الربح مطلق، يعني شنو مطلق؟ يعني سواء كان لك مال أو لم يكن لك مال آخر، حتى إذا كان لك مال آخر يجوز إخراج المؤنة من، من الربح. دليل هذا بعد لا تصل النظر إلى أعمال هذه القاعدة وغيرها من القواعد. هذا إذا آمنا بالإطلاق. وإذا أنكرنا الإطلاق، خب ما معنى إنكار الإطلاق؟ معنى أن الدليل مختص بماذا؟ بصورة عدم وجود مال آخر. هذا معنى إنكار الإطلاق، يعني أن الدليل الدال على استثناء المؤنة من الربح مختص بما إذا لم يكن له مال آخر. إذا كان له مال آخر، أن دليل يدل على وجوب ماذا؟ وجوب تخميسه. واضح؟ أن دليل يدل على وجوب تخميس ماذا؟ إذا لم يكن له مال آخر يجوز ماذا؟ إذا لم يكن له مال آخر يجوز إخراج المؤنة من الربح. أما إذا كان له مال آخر شنو؟ لا يجوز، معناه ماكو دليل على جواز إخراج المؤنة من، من الربح. حينئذ يتعين تخميس هذا الربح بتمامه، يعني بإعراض الأخرى يتعين إخراج المؤنة من المال الآخر، وهذا غير دليل. عمومات وجوب الخمس في كل ربح ايش تقتضي؟ وجوب إخراج الخمس من كل ربح إلا المؤنة، والمفروض أن الدليل يستثني المؤنة مختص بيش؟ بصورة ما إذا لم يكن له مالا آخر. أما إذا كان له مال آخر عمومات الخمس تبقى نافذة وتحتم على المكلف أن يخمس تمام الربح، ولا يستثني منه المؤنة، يعني تحتم على المكلف أن يستثني المؤنة من المال الآخر. وهذا دليلا يقضي لماذا؟ باستثناء المؤنة من المال الآخر. فأيضا لا تصل النوبة إلى الشك، ولا تصل النوبة إلى أعمال قاعدة العدل والإنصاف. فلو سلمنا وآمنا بهذه القاعدة وقلنا أن الأدلة تدل عليها، فالمقام ليس من سوريات هذه القاعدة لوجود الدليل الدال على إخراج المؤنة من المال الآخر، أو في حالة ما إذا آمنا بالإطلاق إخراج المؤنة من الربح فيما إذا عملنا بالإطلاق بتمامها أو لزوم إخراج المؤنة النية من المال الآخر بتمامها ولا تصل النوبة إلى الشك وإعمال هذه القاعدة. إذا كان هناك إطلاق فهو يقتضي ماذا؟ إخراج المؤنة بتمامها من الربح. ماكو إطلاق فأدلة وجوب الخمس تدل على عدم جواز إخراج المؤنة بتمامها من الربح، فيتعين أن يخرج المؤنة من المال الآخر، فليس هناك حالة شك حتى تأتي هذه القاعدة وتأمر بماذا؟ بتوزيع المؤنة على كلا المالين. ومن هنا ذكر فقهاؤنا أن هذا الاحتمال هو الأعدل، عبروا عنه في قبال الاحتمال الأول اللي يعتبره هو الأظهر، والاحتمال الثاني اللي يعتبره هو الأحوط. توزيع اعتبره أعدل، يعني قضية دليلها مواضح وأن عدل وإنصاف وأمثال هذه الأمور، وهذا أن يوزع المال على كل منهما. احتمال الثاني اللي يقول أنه لا يجوز إخراج المؤنة من الربح بل يجب إخراجه من المال، قالوا هذا أحوط، أحوط بلا إشكال أحوط، مو تيصل إلى أصحاب الخمس تمام الخمس. والاحتمال الأول قاله هو الأفضل. زين، أما الاحتمال الثاني، هذا الاحتمال الثالث وهو التوزيع. يا أهل الأدلة العدل بل بشبه الموضوع، بل بشبه الموضوع هنا هذا همات أن هذا حكم، هذا شيء يشك في أنه هل هو لهذا أو لهذا، هل يستثنى من هذا أو هذا، إذا سلمنا هذا المطلب طبعا. أما الاحتمال الثاني، الاحتمال الثاني هو عدم جواز إخراجها من الشنو، من الربح، إذا كان له مال آخر. هذا الاحتمال الثاني هو الظاهر من كلام المحقق الأردبيلي في مجمع البرهان، مجمع الفائدة والبرهان، ويظهر من عبارته في هذا الكتاب هو الاستدلال عليه بأمور. الأمر الأول عدم وضوح التعبير، عدم وضوح صحة دليل المؤنة، عدم وضوح صحة دليل المؤنة، فيرجع إلى عمومات أدلة الخمس، يشك أنه يشكك في أصل استثناء ماذا؟ المؤنة. أصل الدليل على استثناء المؤنة يقول أدلته ليست واضحة السند، عدم وضوح صحة دليل المعنى، يشكك في أصل صحة أسانيد الروايات الدالة على استثناء المعنى. فإذا شككنا في صحة هذه الروايات طبعا المرجع يكون هو عمومات ماذا؟ الخمس، فيجب تخميس تماما. فمن يخرج مؤنته؟ قال من يخرج مؤنته من المال الآخر، هذا ذكره. الأمر الثاني الذي ذكره أن الإخراج من الربح ثابت في صورة الحاجة بالإجماع ونفي الضرر، أن الإخراج من الربح ثابت في صورة الحاجة ثابت بالإجماع وبنفي الضرر، والحاجة غير متحققة في المقام لأنه مع وجود مال آخر فهو لا يحتاج إلى صرف الربح في ماذا؟ في المؤنة. وضع الدليل يقول أن الإخراج من الربح مخصوص بصورة الحاجة، ومع وجود مال آخر لا يحتاج إلى أن يأخذ المؤنة من الربح، يخرج المؤنة من الربح لأنه يعني بإمكانه أن يخرج المؤنة من المال الآخر، فلا توجد حاجة. وحيث أن إخراج المؤنة من الربح مخصوص بصورة الحاجة بالإجماع ونفي الضرر، فإذا لا يمكن الالتزام بماذا؟ بإخراجه من الربح إذا كان له مالا آخر، لأن وجود مال آخر ينفي الحاجة التي هي الشرط في ماذا؟ في إخراجه من الربح. الأمر الثالث الذي ذكره دعوى انصراف أدلة الاستثناء إلى صورة عدم وجود مال آخر معد للصرف في المؤنة، يعني انصراف أدلة الاستثناء إلى صورة الحاجة إلى إخراجها من الربح. إذا كان هناك حاجة لإخراج المؤنة من الربح يجوز إخراجها من الربح، أما إذا لم تكن حاجة وكان بإمكانه أن يخرج المؤنة من مال آخر فحينئذ لا دليل على استثناء المؤنة من الربح. مخصوص بصورة عدم وجود مال آخر، الأدلة منصرفة إلى صورة وجود الحاجة. الأمر الرابع الذي ذكره هو أن هذا يؤدي إلى عدم الخمس في كثير من الأرباح. أقول لكم مشكلة، وهو أن هذا الالتزام يعني أن نجوز للمكلف أن يصرف مؤنته على مؤنته يصرف من الأرباح مع وجود أموال أخرى عنده، هذا يؤدي إلى عدم الخمس في كثير من الأرباح مع عدم الحاجة إلى صرفها، يعني مع عدم الحاجة إلى صرف المؤنة من الأرباح لوجود أموال أخرى عنده. وهذا محذور، يقول التجار أغلبهم هيجي عندهم أموال وعندهم شنو أرباح، فإذا سمحنا له أن يصرف مؤنته يعني يخرج مؤنته من أرباحه هيجي راح مؤنتهم عاد تستهلك مثلا الأرباح أو تأخذ القسم الأكبر من الأرباح، فلا يبقى حينئذ خمس واصل إلى أصحاب الخمس، وهذا هو المحذور. هذه الأمور الأربعة التي، أما الأمر الأول الذي ذكره فهو مسألة ضعف أسانيد الروايات الدالة على الاستثناء. الوقت انتهى، وصلى الله على محمد.